بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما سمعنا مما قرأ علينا أخونا جزاه الله خيرا في هذا الجزء أو في هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله، ولكن نحب أن نعلق قبل ذلك على شيء معنا بقي من الأمس، وهو قوله رحمه الله تعالى: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. وهذا حق من أهم ما يجب على الإنسان الحاج أو المعتمر أن يتعلم، وقد أشرنا إلى طرف في هذا الباب البارحة. فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يتعلم أحكامهما قبل أن يشرع فيهما، عليه أن يتعلم أحكامهما قبل أن يشرع فيهما، فإن هذا العلم هنا من العلم الضروري الواجب عليه وجوبا عينيا. ما دام يريد أن يشرع في هذا فعليه أن يتعلم أحكامه حتى يعبد الله على بصيرة، هذا أولا. وثانيا، لئلا يقع في أمر يفسد عليه حجه أو عمرته وهو لا يعلم. وهذا كثيرا ما رأيناه وقابلناه يوم أن كنا مع التوعية بمكة، ولا نزال نسمعه في الاتصال والسؤال عنه دائما وأبدا. يقع بعضهم فيما يفسد حجه أو يترك ما لا يصح حجه إلا به، وبعد ذلك يأتي يسأل. بل بعضهم يمر عليه سنين ينقلب إلى أهله وحجه قد فسد وهو لا يعلم، ويأتي يسأل بعد 10 سنين عن هذا. هذا مر علينا وذكره أهل العلم، لو تستمعون إلى برنامج نور على الدرب في المسجل عن المشايخ الذين قد ماتوا رحمهم الله من أعلام المملكة تسمع شيئا من هذا. أنا ذات مرة سمعت بعضهم يسأل عن أمر حصل له من أكثر من 20 سنة في حجه، وهو أمر خطير يتعلق بإفساد حجه، فهذا أمر مشكل. فإذا من أراد أن يحج أو يعتمر
يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام الحج والعمرة لئلا يقع في أمر يفسد عليه حجه، ولئلا يترك ما لا يصح حجه إلا به، فيتعلم ما يستطيع في هذا حتى يأتي بالأركان في الحج والعمرة ويأتي بالواجبات، ولا يفرط أيضا في السنن والمندوبات. فهذا أمر مهم حفظكم الله. يقول النووي في منسكه: يجب عليه إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته. وأنتم الآن تسمعون التطورات الآن، بعض البلدان يجعلون لحجاجهم دورة تعليمية، دورة تعليمية تعريفية بالحج، يعلمه كيف يطوف، من أين يبدأ أين ينتهي، يعلمه كيف يصلي إذا فرغ من الطواف وهكذا. فالشاهد هذا النووي يقول يجب، هكذا يقول في الإيضاح، يجب عليه إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته، وهذا فرض عين. هكذا يقول يجب عليه إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته، وهذا فرض عين، إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها. وبالأمس ذكرنا لكم أنه إذا حصل يصحب العالم فهذا أحسن وأحسن، يصحب الفقيه كذلك، يصحب طالب العلم المتمكن القوي، هذا ينبغي له أن يحرص عليه. وأضعف الإيمان أن يستصحب إيش؟ كتابا في المناسك موثوق بمؤلفه ويطالع فيه دائما حتى يصبح أحكام الحج عنده. يقول النووي رحمه الله في كلام طويل، يقول: من أخل بهذا، يعني بمسألة تعلم أحكام الحج والعمرة، خفنا عليه أن يرجع بغير حج، أن يرجع بغير حج لإخلاله بشرط من شروطه أو ركن من أركانه. ونبه النووي في زمانه ونحن نراه في زماننا هذا كتهافت الجراد في موسم الجراد، نبه على مسألة وهي أن الحجاج يثقون حتى بعوام أهل مكة، تجد يسأل حتى الباعة في أحكام الحج، البياعين الشرائين يسألهم وهم لا علم عندهم، وبعضهم جريء في دين الله يفتيه، هذه مصيبة أخرى عظيمة. فالنووي قد نبه على هذا، يقول: وربما قلد كثير من بعض عوام أهل مكة وتوهم أنهم يعرفون المناسك فاغتر بهم لأجل ذلك، يعني لأجل كونهم من أهل مكة. قال رحمه الله: وهذا خطأ فاحش، ونحن رأينا هذا أيضا وعانينا منه. يأتينا ويقول: سألت. سألت من؟ يقول لك رجال في الشارع. سألت من؟ قال: سألت رجال عند هذه البقالة، ويشير إليها، نحن في الكشك نرى. سألت من؟ سألت رجل وافقته على باب الخيف، على باب المسجد، هل تعرفه؟ هل هو أهل لأن يسأل؟ أهل لأن يستفتى؟ ما يعرفه. فالشاهد الناس عندهم حسن ظن في أهل مكة حتى في عوامهم، هذا ليس طعنا في أهل مكة، لكن العوام لا يفهمون ولا يعلمون، فأنت تجد لكونه من أهل مكة يقول أهل مكة أدرى بشعابها، لا مو صحيح، أدرى بشعابها الطرق والجبال والوديان، ويختصر عليك الطريق في أثناء أيام الزحمة. أما في دين الله فلا، إنما تسأل من نص الله عليه بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تسأل أهل العلم. ولهذا صدق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما يقول: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وأسبق من هؤلاء جميعا من أهل العلم عطاء بن أبي رباح الذي هو رحمه الله تعالى وغفر له ورضي عنه إمام الأئمة بعد الصحابة في علم المناسك. عطاء ابن أبي رباح إمام للناس من بعده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال معلق على عبارة من قال عن عطاء أنه إمام أهل مكة، قال: بل الناس كلهم. عطاء ابن أبي رباح رحمه الله يقول: تعلموا المناسك فإنها من دينكم. فإذا ينبغي بل يجب وجوبا، كما قلنا وجوبا عينيا، أن يتعلم أحكام المناسك من أراد أن يشرع في الحج أو في العمرة، فهذه من الدين. وإذا ركب خرج للسفر ف فإنه يقول دعاء السفر، وهذا أمر واضح ومعلوم للجميع. وقوله رحمه الله ويكثر في سفره من الدعاء والاستغفار، قد نص على ذلك أهل العلم، هذا الأمر أمر مستحب نص على ذلك أهل العلم. فيقول خليل في منسكه، خليل عمدة المالكية، يقول ليكثر من الدعاء له ولوالديه ولأصحابه في السفر. ويقول النووي رحمه الله يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره، يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه ولولاة المسلمين. ولاة المسلمين أمرهم عظيم، الدعاء بالصلاح لهم والتوفيق والتسديد والبطالة الصالحة، هذا أول ما يعود نفعه علينا نحن. إذا صلحوا صلحنا، إذا لطفوا لطفنا، إذا رحموا رحمنا، إذا رفقوا رفق بنا، إذا استقاموا استقمنا. الآن لو يرونك أو يسمعون منك بعض الأحيان تدعو لولاة أمر المسلمين، قال هذا معطينه شيء، الظاهر معطينه دراهم، ولا يقول لك هذا عميل من العملاء. وقد سمعنا من يتهم بعض علمائنا لكثرة دعائهم في هذه المواقع الفاضلة بالصلاح العام والخاص لولاة المسلمين، يقول عنهم علماء السلطان، مساكين، مساكين هؤلاء، كل إنسان تستطيع تأخذ وتعطي معه إلا اثنين، الجاهل وصاحب الهوى. الشافعي يقول ما نظرت عالما إلا غلبته، ولا كلمني جاهل إلا غلبني. لما؟ بالصياح، لا عنده خطم ولا أزمة حتى تتحدث معه، ما بينك وبينه وصله حتى تأخذ أنت وتعطي وإياه من خلالها، فهذا جاهل، فيريد أن يغلبك بكثرة الصياح ورفع الصوت. فالشاهد الدعاء لولاة أمور المسلمين أهم من الدعاء لعموم المسلمين، لأنهم إذا صلحوا كانوا خيرا على عموم المسلمين في بلدانهم. فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء في سفره، وذلك لأن السفر مظنة إجابة الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: المظلوم والوالد على ولده، ودعوة المسافر لأخيه بظهر الغيب يستجيب الله لها ويقال له ولك بمثل. فينبغي ألا يفرط الإنسان من الدعاء لنفسه في هذا السفر المبارك، يكثر من الدعاء، لأنه إذا ألزم نفسه بالإكثار من الدعاء والذكر شغلها عن ما لا فائدة فيه. يقول رحمه الله وتلاوة القرآن، هذا كذلك، ويحافظ على الصلوات، الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، ومن لم يحافظ على الصلوات فهو على خطر عظيم، فإن ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية والسلامة. والصلاة أهم من الحج وآكد من الحج، قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الجحد لها هذا ولو صلىها فهو كافر ما دام يجحد فرضيتها، لكن الكلام على من؟ على من يقر بفرضيتها ولكنه لا يصلي، وما أكثر هذا في المسلمين والعياذ بالله في هذه الأزمان، نسأل الله العافية والسلامة. يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، فإن أقر بالوجوب لأنه قد شابه الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر أو حدا على خلاف، قد جاء عن أئمة الأسلاف فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر وحبسه حتى يصلي قد رأوا والحق قل مع من بقتله قضوا. فترك الصلاة ما هو سهل وليس بهين، الذي لا يصلي لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه قرابته من المسلمين، لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فالصلاة أمرها عظيم. فكيف إذا كان حاج؟ فبعض الناس يهتم ويحج وتجد لا يصلي، وهذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك يقول في الجماعة، والجماعة إما أن تكون في السفر وإما أن تكون حال استقرارك بمكة، ففي السفر مع جماعتك تحافظ عليها مع جماعتك المسافرين، إذا نزلوا نزلت، وإذا صلوا صليت معهم. وبمكة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان يقيم الصلاة بمكة ويقصر عليه الصلاة والسلام، ويقول لأهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. فلما خرج إلى المشاعر قصر بأهل مكة وغيرهم، وما أمر أهل مكة بالإتمام، لكن حينما كان يصلي بهم قبل أن يخرج إلى منى بمكة بالمسجد الحرام كان يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم ويقول أتموا لأنفسكم يا أهل مكة فإن قوم سفر، يعني مسافرين. فإذا خرج إلى المشاعر فحتى أهل مكة يقصرون مع عموم المسلمين بمنى وبعرفات وبمزدلفة. فالحاصل إذا كان في السفر صلى مع جماعته المسافرين، فإذا وفد إلى مكة فيجب عليه أن يهتم بهذا الأمر، لأن الصلاة في هذا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فكيف يكون حاضرا ويفرط فيها؟ فإن من مقاصد الحج الإكثار من الطواف والصلاة في هذا المسجد المبارك لمضاعفة الأجر، فهو يطلب هذا الأجر فينبغي له أن يحرص عليها. وهكذا إذا خرج إلى المشاعر صلى جماعة مع رفقته في المخيم الذي هو فيه في الرهط، والجماعة الذين هم معه قدموا للحج، فإنه يصلي جماعة وليحرص على ذلك فلا يصلي منفردا، فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة أو 25 درجة. وعليه أيضا أن يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه، يحفظ لسانه عن القول والقيل والقال. بعض الناس يظن أن الحج نزهة برية أو بحرية أو ترويحية، لا، الحج عبادة شرعية عظيمة، فعليه كما قال خليل في منسكه أن يحفظ لسانه من اللغط والهذر، ويستحضر قوله عليه الصلاة والسلام فلم يرفث ولم يفسق، وصدق رحمه الله. وهكذا قال النووي رحمه الله، يقول على الحاج أن يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعن الدواب وجميع الألفاظ القبيحة حتى الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مسافرا وكانت في الجمع امرأة لعنت ناقتها، فقال صلى الله عليه وسلم مروها فلتنزل، وأمرها بالنزول، قال لا لا تركبوها، يعني هذه الدابة فإنها ملعونة، فحتى الدابة لا تلعنها. وهكذا اليوم في مقامها السيارات، بعض الناس قال الله أكرمكم الله الله يلعنها السيارة ما بها خير، لو قسناها على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدابة يقول لا تركبها فإنها إيش ملعونة. فيحفظ نفسه ولسانه عن هذا كله حتى يدخل فيما في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث، والرفث اسم عام ولفظ عام يشمل الجماع وغيره، ولم يفسق، والسباب فسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فيحفظ نفسه ولسانه عن الرفث وعن الفسق حتى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيحصل له هذا الأجر. وهكذا ينبغي له البر بأصحابه ويبتعد عن المشاحة لهم والمشاحنة فيما بينه وبينهم وكثرة الجدال التي توغر الصدور وكثرة المزاح التي تميت القلب ويغفل بها عن ذكر الله تبارك وتعالى، كما نص على ذلك أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم، فإنهم قد اعتنوا بهذا الأمر اعتناء بالغا ونصوا عليه في مناسكهم. نعم، فصل فيما يفعله الحاج. قلنا إن هذه العنوانات إنما هي من الأخ الذي علق على الكتاب، فالصلاة حتى تسهل على الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
وهذا الأمر وهو الاغتسال قبل أن يتلبس بالإحرام أمر مستحب وليس بواجب، لكن مستحب للإنسان أن يتنظف وأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من ظفر وشعر ونحو ذلك قبل أن يدخل في النسك، فيحجزه عن هذا كله، تقليم أظافره، قص شعره، أخذ ما يؤذيه من بشره ونحو ذلك. إذا دخل في الإحرام منع منه، فإذا اغتسل فإنه حين الاغتسال يأخذ ما يحتاج إلى أخذه، فينبغي له أن يفعل ذلك. وإلا فلو أحرم بدون اغتسال بل بغير طهارة، يعني لو لم يكن على وضوء، كما لو فرضنا مر الميقات ولم ينزل ولبى وهو فيما في سيارته، كما يفعل كثير من الناس الآن للزحام، فلبى وهو في سيارته وليس على طهارة، ليس على وضوء، فإحرامه منعقد. فالاغتسال مستحب وليس بشرط، بل الطهارة ليست بشرط، بدليل ما سيأتي معنا أن الحائض تغتسل وتحرم وهي حائض وتمشي، والحيض من الحدث الأكبر ومع ذلك ينعقد الإحرام. فإذا الطهارة كلها، الطهارة ليست شرطا في صحة الإحرام وانعقاده كما سيأتينا إن شاء الله. فالحاصل هذا من المستحبات، وإنما نص عليه لهذا الذي ذكرنا حتى يتنظف الإنسان ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من عانة وشعر إبط وظفر وزائد من بشر، يعني كما لو كان في الجلد احتفاء في القدمين تشقق، يأتي بهذه المادة الحجرية فيفرك بها رجله حتى يذهب هذا كله، فلا يؤذي بعد ذلك في لباسه ونحو ذلك مما قد يحتاج إليه بعد الإحرام فيمنع منه، فهذا مستحب للإنسان. وإلا فلو أحرم ولو لم يكن على طهارة أجزأه ذلك، وإنما هذا إنما هو مستحب. وقد استدل عليه الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له وجميع علماء المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تجرد من ثيابه من المخيط عند الإحرام واغتسل عليه الصلاة والسلام، فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذا. ولأن عائشة رضي الله عنها قد أخبرت كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كنت أطيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني يغتسل ويلبس ثم يضع الطيب في رأسه، مفرق رأسه أو في رأسه كله، وذلك لأن الرأس سيكون ضاحيا ما على شيء يغطيه، والشمس تضرب فيه، وإذا ضربت الشمس فيه فإنها تحدث منه رائحة، تنبعث الأبخرة من الرأس من الداخل، فإذا خرجت الأبخرة من الداخل يكون على الرأس إيش؟ الطيب. فكان عليه الصلاة والسلام يتطيب بالمسك، ويقول عليه الصلاة والسلام أطيب الطيب المسك، طبعا المسك الطيب الصحيح الصافي، ما هو المغشوش. اليوم بعض الناس يقول لك هذا طيب مسك، شم فيه بعد شوية لكأنه سوبر شيل زيت السيارات، هذا ما هو الطيب ذا، هذا يجيب الغثيان لمن بجانبك. فعلى المسلم أن يختار أطيب الطيب وأحسن الطيب رائحة، لما؟ لأنه سيحتاج إليه من مشيه إلى وصوله إلى مكة في ذاك الحين 8 أيام وربما 10 أيام وربما 7 أيام من المدينة إلى مكة في ذلك الحين. اليوم كم يا الله لك الحمد، 2 ساعة في القطار، وفي السيارة 3 ساعات إلى 3 ساعة ونصف، كان صلى الله عليه وسلم يأخذ فيها قرابة 8 أيام 9 أيام 10 أيام، فهذا كان فيه مشقة على الأولين. فإذا عالج أموره، نزل رحله، طلع رحله، نام، قام، يتغير الرائحة. فإذا كان متطيبا كلما حصل شيء انبعثت الرائحة الطيبة منه. وقد قيل إنه كان يرى وميض المسك في مفرق رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، يرى اللمعان، لمعان المسك الطيب يلمع فيما في جلد شعره، لأنه كان يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام فرقتين جزء جزء، فالمفرق في الوسط أبيض، الجلد أبيض، فيلمع المسك في جلده عليه الصلاة والسلام الشريف. فكانت تطيبه عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم. إذا لبس تطيب، فينبغي للمسلم إذا لبس أن يتطيب في جسمه، ليس فيما ليس في الجبة ولا في الثوب الذي يحرم فيه، لا هذا لا يجوز، إنما يتطيب في جسمه، في مغابنه، في إبطيه، في رأسه، هنا يتطيب لأجل تنبعث منه الرائحة الطيبة إذا طال عليه طالت عليه المدة حتى يأتي بعمرته. فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، وكان يدهن بالزيت عليه الصلاة والسلام في رأسه، وما ذلك إلا لأجل أن يكون طيب الرائحة صلى الله عليه وسلم، وهو طيب الرائحة ولو لم يتطيب، لو لم يتطيب. جاء عند أم سليم رضي الله عنها يوما فقدمت له نطعا فنام عليه، فبعدما نام عليه طوته ورفعته صارت تنام عليه وتصلي عليه، شرب عندها من القربة قطعت فم القربة وخزنته فكانت تتبرك به، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الطيب المطيب ولو لم يتطيب بالأطياب المحسوسة. يقول أنس يقول ما لمست حريرا ولا ديباجا ولا استبرق أنعم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صافحت أحدا فشممت طيبا أطيب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. فالشاهد هو الطيب المطيب ولو لم يتطيب بالأطياب، ومع ذلك يفعل هذا. فينبغي لنا نحن أن يكون لنا عليه الصلاة والسلام قدوة، فهو الأسوة كما قال الله جل وعلا لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لعلنا نقف عند هذا ولا نزيد عليه كما فرضنا على أنفسنا لكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعنا مما قرأ علينا أخونا جزاه الله خيرا في هذا الجزء أو في هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله، ولكن نحب أن نعلق قبل ذلك على شيء معنا بقي من الأمس، وهو قوله رحمه الله تعالى: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. وهذا حق من أهم
ما يجب على الإنسان الحاج أو المعتمر أن يتعلم، وقد أشرنا إلى طرف في هذا الباب البارحة. فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يتعلم أحكامهما قبل أن يشرع فيهما، عليه أن يتعلم أحكامهما قبل أن يشرع فيهما، فإن هذا العلم هنا من العلم الضروري الواجب عليه وجوبا عينيا. ما دام يريد أن يشرع في هذا فعليه أن يتعلم أحكامه حتى يعبد الله على بصيرة، هذا أولا. وثانيا لئلا يقع في أمر يفسد عليه حجه أو عمرته وهو لا يعلم، وهذا كثيرا ما رأيناه وقابلناه يوم أن كنا مع التوعية بمكة، ولا نزال نسمعه في الاتصال والسؤال عنه دائما وأبدا. يقع بعضهم فيما يفسد حجه أو يترك ما لا يصح حجه إلا به، وبعد ذلك يأتي يسأل. بل بعضهم يمر عليه سنين ينقلب إلى أهله وحجه قد فسد وهو لا يعلم، ويأتي يسأل بعد 10 سنين عن هذا. هذا مر علينا وذكره أهل العلم، لو تستمعون إلى برنامج نور على الدرب في المسجل عن المشايخ الذين قد ماتوا رحمهم الله من أعلام المملكة تسمع شيئا من هذا. أنا ذات مرة سمعت بعضهم يسأل عن أمر حصل له من أكثر من 20 سنة في حجه، وهو أمر خطير يتعلق بإفساد حجه، فهذا أمر مشكل. فإذا من أراد أن يحج أو يعتمر يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام الحج والعمرة، لئلا يقع في أمر يفسد عليه حجه، ولئلا يترك ما لا يصح حجه إلا به، فيتعلم ما يستطيع في هذا حتى يأتي بالأركان في الحج والعمرة ويأتي بالواجبات، ولا يفرط أيضا في السنن والمندوبات. فهذا أمر مهم حفظكم الله. يقول النووي في منسكه: يجب عليه إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته. وأنتم الآن تسمعون التطورات الآن، بعض البلدان يجعلون لحجاجهم دورة تعليمية، دورة تعليمية تعريفية بالحج، يعلمه كيف يطوف، من أين يبدأ أين ينتهي، يعلمه كيف يصلي إذا فرغ من الطواف وهكذا. فالشاهد هذا النووي يقول يجب، هكذا يقول في الإيضاح، يجب عليه إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته، وهذا فرض عين. هكذا يقول يجب عليه إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته، وهذا فرض عين، إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها. وبالأمس ذكرنا لكم أنه إذا حصل يصحب العالم فهذا أحسن وأحسن، يصحب الفقيه كذلك، يصحب طالب العلم المتمكن القوي، هذا ينبغي له أن يحرص عليه. وأضعف الإيمان أن يستصحب إيش؟ كتابا في المناسك موثوق بمؤلفه ويطالع فيه دائما حتى يصبح أحكام الحج عنده. يقول النووي رحمه الله في كلام طويل، يقول: من أخل بهذا، يعني بمسألة تعلم أحكام الحج والعمرة، خفنا عليه أن يرجع بغير حج، أن يرجع بغير حج لإخلاله بشرط من شروطه أو ركن من أركانه. ونبه النووي في زمانه ونحن نراه في زماننا هذا كتهافت الجراد في موسم الجراد، نبه على مسألة وهي أن الحجاج يثقون حتى بعوام أهل مكة، تجد يسأل حتى الباعة في أحكام الحج، البياعين الشرائين يسألهم وهم لا علم عندهم، وبعضهم جريء في دين الله يفتيه، هذه مصيبة أخرى عظيمة. فالنووي قد نبه على هذا، يقول: وربما قلد كثير من بعض عوام أهل مكة وتوهم أنهم يعرفون المناسك فاغتر بهم لأجل ذلك، يعني لأجل كونهم من أهل مكة. قال رحمه الله: وهذا خطأ فاحش، ونحن رأينا هذا أيضا وعانينا منه. يأتينا ويقول: سألت. سألت من؟ يقول لك: رجال في الشارع. سألت من؟ قال: سألت رجال عند هذه البقالة، ويشير إليها، نحن في الكشك نرى. سألت من؟ سألت رجل وافقته على باب الخيف، على باب المسجد، هل تعرفه؟ هل هو أهل لأن يسأل؟ أهل لأن يستفتى؟ ما يعرفه. فالشاهد الناس عندهم حسن ظن في أهل مكة حتى في عوامهم، هذا ليس طعنا في أهل مكة، لكن العوام لا يفهمون ولا يعلمون. فأنت تجد لكونه من أهل مكة يقول: أهل مكة أدرى بشعابها. لا، ما هو صحيح. أدرى بشعابها الطرق والجبال والوديان، ويختصر عليك الطريق في أثناء أيام الزحمة. أما في دين الله فلا، إنما تسأل من نص الله عليه بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسأل أهل العلم. ولهذا صدق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما يقول: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وأسبق من هؤلاء جميعا من أهل العلم عطاء بن أبي رباح، الذي هو رحمه الله تعالى وغفر له ورضي عنه إمام الأئمة بعد الصحابة في علم المناسك. عطاء ابن أبي رباح إمام للناس من بعده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال معلق على عبارة من قال عن عطاء أنه إمام أهل مكة، قال: بل الناس كلهم. عطاء ابن أبي رباح رحمه الله يقول: تعلموا المناسك فإنها من دينكم. فإذا ينبغي بل يجب وجوبا، كما قلنا وجوبا عينيا، أن يتعلم أحكام المناسك من أراد أن يشرع في الحج أو في العمرة، فهذه من الدين. وإذا ركب خرج للسفر فإنه يقول دعاء السفر، وهذا أمر واضح ومعلوم للجميع. وقوله رحمه الله: ويكثر في سفره من الدعاء والاستغفار، قد نص على ذلك أهل العلم. هذا الأمر أمر مستحب، نص على ذلك أهل العلم. فيقول خليل في منسكه، خليل عمدة المالكية، يقول: ليكثر من الدعاء له ولوالديه ولأصحابه في السفر. ويقول النووي رحمه الله: يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره. يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه ولولاة المسلمين. ولاة المسلمين أمرهم عظيم، الدعاء بالصلاح لهم والتوفيق والتسديد والبطالة الصالحة، هذا أول ما يعود نفعه علينا نحن. إذا صلحوا صلحنا، إذا لطفوا لطفنا، إذا رحموا رحمنا، إذا رفقوا رفق بنا، إذا استقاموا استقمنا. الآن لو يرونك أو يسمعون منك بعض الأحيان تدعو لولاة أمر المسلمين، قال: هذا معطينا شيء، الظاهر معطينا دراهم، ولا يقول لك: هذا عميل من العملاء. وقد سمعنا من يتهم بعض علمائنا لكثرة دعائهم في هذه المواقع الفاضلة بالصلاح العام والخاص لولاة المسلمين، يقول عنهم علماء السلطان، مساكين، مساكين هؤلاء. كل إنسان تستطيع تأخذ وتعطي معه إلا اثنين: الجاهل وصاحب الهوى. الشافعي يقول: ما نظرت عالما إلا غلبته، ولا كلمني جاهل إلا غلبني. لما؟ بالصياح، لا عنده خطم ولا أزمة حتى تتحدث معه، ما بينك وبينه وصله حتى تأخذ أنت وتعطي وإياه من خلالها، فهذا جاهل، فيريد أن يغلبك بكثرة الصياح ورفع الصوت. فالشاهد الدعاء لولاة أمور المسلمين أهم من الدعاء لعموم المسلمين، لأنهم إذا صلحوا كانوا خيرا على عموم المسلمين في بلدانهم. فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء في سفره، وذلك لأن السفر مظنة إجابة الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: المظلوم والوالد على ولده، ودعوة المسافر لأخيه بظهر الغيب يستجيب الله لها ويقال له ولك بمثل. فينبغي ألا يفرط الإنسان من الدعاء لنفسه في هذا السفر المبارك، يكثر من الدعاء، لأنه إذا ألزم نفسه بالإكثار من الدعاء والذكر شغلها عن ما لا فائدة فيه. يقول رحمه الله: وتلاوة القرآن هذا كذلك، ويحافظ على الصلوات. الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، ومن لم يحافظ على الصلوات فهو على خطر عظيم، فإن ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية والسلامة. والصلاة أهم من الحج وآكد من الحج، قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الجحد لها هذا ولو صلىها فهو كافر ما دام يجحد فرضيتها، لكن الكلام على من؟ على من يقر بفرضيتها ولكنه لا يصلي، وما أكثر هذا في المسلمين والعياذ بالله في هذه الأزمان، نسأل الله العافية والسلامة. يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، فإن أقر بالوجوب لأنه قد شابه الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر أو حدا على خلاف، قد جاء عن أئمة الأسلاف قال قوم: إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا. فترك الصلاة ما هو سهل وليس بهين، الذي لا يصلي لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه قرابته من المسلمين، لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فالصلاة أمرها عظيم. فكيف إذا كان حج؟ فبعض الناس يهتم ويحج وتجد لا يصلي، وهذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك يقول في الجماعة، والجماعة إما أن تكون في السفر وإما أن تكون حال استقرارك بمكة، ففي السفر مع جماعتك تحافظ عليها مع جماعتك المسافرين، إذا نزلوا نزلت وإذا صلوا صليت معهم، وبمكة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان يقيم الصلاة بمكة ويقصر عليه الصلاة والسلام، ويقول لأهل مكة: أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. فلما خرج إلى المشاعر قصر بأهل مكة وغيرهم، وما أمر أهل مكة بالإتمام، لكن حينما كان يصلي بهم قبل أن يخرج إلى منى بمكة بالمسجد الحرام كان يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، ويقول: أتموا لأنفسكم يا أهل مكة فإن قوم سفر، يعني مسافرين. فإذا خرج إلى المشاعر فحتى أهل مكة يقصرون مع عموم المسلمين بمنى وبعرفات وبمزدلفة. فالحاصل إذا كان في السفر صلى مع جماعته المسافرين، فإذا وفد إلى مكة فيجب عليه أن يهتم بهذا الأمر، لأن الصلاة في هذا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فكيف يكون حاضرا ويفرط فيها؟ فإن من مقاصد الحج الإكثار من الطواف والصلاة في هذا المسجد المبارك لمضاعفة الأجر، فهو يطلب هذا الأجر فينبغي له أن يحرص عليها. وهكذا إذا خرج إلى المشاعر صلى جماعة مع رفقته في المخيم الذي هو فيه في الرهط، والجماعة الذين هم معه قدموا للحج، فإنه يصلي جماعة وليحرص على ذلك فلا يصلي منفردا، فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة أو 25 درجة. وعليه أيضا أن يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه، يحفظ لسانه عن القول والقيل والقال. بعض الناس يظن أن الحج نزهة برية أو بحرية أو ترويحية، لا، الحج عبادة شرعية عظيمة، فعليه كما قال خليل في منسكه أن يحفظ لسانه من اللغط والهذر، ويستحضر قوله عليه الصلاة والسلام: فلم يرفث ولم يفسق. وصدق رحمه الله. وهكذا قال النووي رحمه الله، يقول: على الحاج أن يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعن الدواب وجميع الألفاظ القبيحة حتى الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مسافرا وكانت في الجمع امرأة لعنت ناقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: مروها فلتنزل، أمرها بالنزول، قال لا لا تركبوها، يعني هذه الدابة فإنها ملعونة، فحتى الدابة لا تلعنها. وهكذا اليوم في مقامها السيارات، بعض الناس قال الله أكرمكم الله، الله يلعن هالسيارة ما بها خير. لو قسناها على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدابة يقول لا تركبها فإنها إيش؟ ملعونة. فيحفظ نفسه ولسانه عن هذا كله حتى يدخل فيما في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث، والرفث اسم عام ولفظ عام يشمل الجماع وغيره، ولم يفسق، والسباب فسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فيحفظ نفسه ولسانه عن الرفث وعن الفسق حتى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيحصل له هذا الأجر. وهكذا ينبغي له البر بأصحابه ويبتعد عن المشاحة لهم والمشاحنة فيما بينهم وبينهم وكثرة الجدال التي توغر الصدور وكثرة المزاح التي تميت القلب ويغفل بها عن ذكر الله تبارك وتعالى، كما نص على ذلك أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم، فإنهم قد اعتنوا بهذا الأمر اعتناء بالغا ونصوا عليه في مناسكهم. نعم، فصل فيما يفعله الحاج. قلنا أن هذه العنوانات إنما هي من الأخ الذي علق على الكتاب فصلها حتى تسهل على الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
وهذا الأمر وهو الاغتسال قبل أن يتلبس بالإحرام أمر مستحب وليس بواجب، لكن مستحب للإنسان أن يتنظف وأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من ظفر وشعر ونحو ذلك قبل أن يدخل في النسك، فيحجزه عن هذا كله، تقليم أظافره، قص شعره، أخذ ما يؤذيه من بشره ونحو ذلك. إذا دخل في الإحرام منع منه، فإذا اغتسل فإنه حين الاغتسال يأخذ ما يحتاج إلى أخذه، فينبغي له أن يفعل ذلك. وإلا فلو أحرم بدون اغتسال بل بغير طهارة، يعني لو لم يكن على وضوء، كما لو فرضنا مر الميقات ولم ينزل ولبى وهو فيما في سيارته، كما يفعل كثير من الناس الآن للزحام، فلبى وهو في سيارته وليس على طهارة، ليس على وضوء، فإحرامه منعقد. فالاغتسال مستحب وليس بشرط، بل الطهارة ليست بشرط، بدليل ما سيأتي معنا أن الحائض تغتسل وتحرم وهي حائض وتمشي، والحيض من الحدث الأكبر ومع ذلك ينعقد الإحرام. فإذا الطهارة كلها، الطهارة ليست شرطا في صحة الإحرام وانعقاده كما سيأتينا إن شاء الله. فالحاصل هذا من المستحبات، وإنما نص عليه لهذا الذي ذكرنا حتى يتنظف الإنسان ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من عانة وشعر إبط وظفر وزائد من بشر، يعني كما لو كان في الجلد احتفاء في القدمين تشقق، يأتي بهذه المادة الحجرية فيفرك بها رجله حتى يذهب هذا كله، فلا يؤذيه بعد ذلك في لباسه ونحو ذلك مما قد يحتاج إليه بعد الإحرام فيمنع منه، فهذا مستحب للإنسان. وإلا فلو أحرم ولو لم يكن على طهارة أجزأه ذلك، وإنما هذا إنما هو مستحب. وقد استدل عليه الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له وجميع علماء المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تجرد من ثيابه من المخيط عند الإحرام واغتسل عليه الصلاة والسلام، فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذا. ولأن عائشة رضي الله عنها قد أخبرت كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أطيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرمه، يعني يغتسل ويلبس ثم يضع الطيب في رأسه، مفرق رأسه أو في رأسه كله، وذلك لأن الرأس سيكون ضاحيا ما على شيء يغطيه، والشمس تضرب فيه، وإذا ضربت الشمس فيه فإنها تحدث منه رائحة، تنبعث الأبخرة من الرأس من الداخل، فإذا خرجت الأبخرة من الداخل يكون على الرأس إيش؟ الطيب. فكان عليه الصلاة والسلام يتطيب بالمسك، ويقول عليه الصلاة والسلام أطيب الطيب المسك، طبعا المسك الطيب الصحيح الصافي، ما هو المغشوش. اليوم بعض الناس يقول لك هذا طيب مسك، شم فيه بعد شوية كأنه سوبرشيل زيت السيارات، هذا ما هو طيب، هذا يجيب الغثيان لمن بجانبك. فعلى المسلم أن يختار أطيب الطيب وأحسن الطيب رائحة، لما؟ لأنه سيحتاج إليه من مشيه إلى وصوله إلى مكة في ذاك الحين 8 أيام، وربما 10 أيام، وربما 7 أيام من المدينة إلى مكة في ذلك الحين. اليوم كم يا الله لك الحمد؟ 2 ساعة في القطار، وفي السيارة 3 ساعات إلى 3 ساعة ونصف. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ فيها قرابة 8 أيام، 9 أيام، 10 أيام، فهذا كان فيه مشقة على الأولين. فإذا عالج أموره، نزل رحله، طلع رحله، نام، قام، يتغير الرائحة. فإذا كان متطيبا كلما حصل شيء انبعثت الرائحة الطيبة منه. وقد قيل إنه كان يرى وميض المسك في مفرق رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، يرى اللمعان، لمعان المسك الطيب يلمع فيما في جلد شعره، لأنه كان يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام فرقتين، جزء جزء، فالمفرق في الوسط أبيض، الجلد أبيض، فيلمع المسك في جلده عليه الصلاة والسلام الشريف. فكانت تطيبه عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم، إذا لبس تطيب. فينبغي للمسلم إذا لبس أن يتطيب في جسمه، ليس فيما، ليس في الجبة ولا في الثوب الذي يحرم فيه، لا، هذا لا يجوز، إنما يتطيب في جسمه، في مغابنه، في إبطيه، في رأسه، هنا يتطيب لأجل تنبعث منه الرائحة الطيبة إذا طالت عليه المدة حتى يأتي بعمرته. فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، وكان يدهن بالزيت عليه الصلاة والسلام في رأسه، وما ذلك إلا لأجل أن يكون طيب الرائحة صلى الله عليه وسلم، وهو طيب الرائحة ولو لم يتطيب، لو لم يتطيب. جاء عند أم سليم رضي الله عنها يوما فقدمت له نطعا فنام عليه، فبعدما نام عليه طوته ورفعته، صارت تنام عليه وتصلي عليه، شرب عندها من القربة، قطعت فم القربة وخزنته، فكانت تتبرك به، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الطيب المطيب ولو لم يتطيب بالأطياب المحسوسة. يقول أنس، يقول ما لمست حريرا ولا ديباجا ولا استبرق أنعم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صافحت أحدا فشممت طيبا أطيب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. فالشاهد هو الطيب المطيب ولو لم يتطيب بالأطياب، ومع ذلك يفعل هذا. فينبغي لنا نحن أن يكون لنا عليه الصلاة والسلام قدوة، فهو الأسوة، كما قال الله جل وعلا: لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لعلنا نقف عند هذا ولا نزيد عليه كما فرضنا على أنفسنا لكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.